سيداتي وسادتي، يتابع مراسلنا في لندن أحمد الركابي في حديث مع المعارضة العراقية حول التقارير التي أفادت بأن وزارة الدفاع الأمريكية تنوي تدريب متطوعين عراقيين في إطار خطط عسكرية ضد النظام العراقي.
فيما كشف المجلس العسكري العراقي عن إجرائه اتصالات سرية في الأسابيع الأخيرة مع ضباط كبار في الجيش العراقي، أكدت مصادر في المؤتمر الوطني العراقي المعارض أن وزارة الدفاع الأمريكية عرضت تدريب أكثر من 10,000 عراقي على القتال. واعتبر مصدر عراقي معارض في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، اعتبر أن هذا العرض يمثل تحولا في سياسة الولايات المتحدة التي رفضت لسنوات تقديم أي تدريب عسكري لمعارضي النظام العراقي. وكانت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية قد ذكرت في تقرير لها يوم أمس أنه من المنتظر أن يطلب البيت الأبيض موافقة الكونغرس على تقديم التدريب العسكري. وقد تضاربت التفسيرات حول طبيعة المهام التي ستكلف بها القوة العراقية، ففيما نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن القوة ستكون سندا للقوات الأمريكية في هجوم محتمل بهدف إطاحة النظام العراقي، قالت مصادر أخرى إن القوة العراقية ستتولى حفظ الأمن بعد سقوط الرئيس صدام حسين. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر، قال الشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية الدستورية والناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي، قال إن القوة العراقية سوف تنسق عملها مع القوات الأمريكية.
الهدف والغاية لكسب الجيش العراقي والقوات المسلحة يطمئنون بأن توجد قوة عسكرية تحميهم من ضمن النظام وتنسق معهم، لكي عندما يرغبون في القلب ضد النظام توجد جهة ممكن أن يتعاملون معهم مع التنسيق لحمايتهم من الضربة العسكرية الأمريكية.
يعني الشريف علي بن الحسين تقصد أن هؤلاء العراقيين سيكونون يعني ضمن القوات الأمريكية المحتمل دخولها إلى العراق؟
نحن نعتبر انهم من ضمن القوات الامريكية، ولكن ينسقون مع القوات الامريكية لتفادي الضرر الى القوات المسلحة العراقية والتعاون مع الاطراف المتمردة والسائرة ضد النظام، لكي يكون مركز للتنسيق والاتصال والتخطيط والقيادة.
طيب يعني الكثير من التقارير تتوقع أن يحصل يعني هجوم أمريكي بهدف تغيير النظام العراقي في نهاية هذا العام أو ربما في بداية السنة القادمة، لكن يعني حسب التقارير تدريب هؤلاء الأشخاص يعني يتطلب فترة ما بين شهرين إلى 3 أشهر، فألا يؤشر هذا على أنه العراقيين سيكون لهم دور ربما بعد التغيير وليس قبله أو أثناءه؟
طبعا المتطوعين سيكون لديهم تجربة عسكرية سابقة، والكثير منهم سيكون من الضباط العسكريين السابقين في الجيش العراقي، ومجرد تكوين قوة عسكرية وليس بالضرورة التدريب، مجرد تدريب على ربما السلاح الأمريكي، ولكن المهمة أن تكون قوة مستقلة عراقية تكون مهما الحجم، إذا كان أقل من 10,000 أو أكثر من 10,000، فالمهم أن يكون نبدأ بالعمل من أجل تكوين هذه القوة للتعاون مع القوات المسلحة العراقية.
طيب لمن ستخضع هذه القوة العسكرية؟ يعني من سيقودها؟
تكون خاضعة للقيادة، قيادة المعارضة المدنية، وأن تكون بقيادة عراقية وتستلم أوامرها من المعارضة العراقية.
طيب متى تتضح لديكم الصورة؟ يعني يبدو أنه الإدارة الأمريكية الآن تنتظر موافقة من الكونغرس للحصول يعني على رخصة للبدء بتدريب العراقيين، متى تتوقعون أن تتضح الصورة لديكم؟
طبعا نحن نعمل من الآن، وأن قضية الكونغرس مجرد قضية إدارية تحت إعلام الكونغرس بأن توجد خطة هذه، ونحن من الآن نعمل من أجل استلام المتطوعين، وكثير منهم من أخوان العسكريين السابقين يوجهون النداءات إلى القوات المسلحة بضمن الحرس الجمهوري وحتى الحرس الجمهوري الخاص لأن يلتحقون بالشعب العراقي وبالمعارضة ويتفادون الضرر إليهم وإلى المؤسسات الوطنية العراقية.
هناك من يقول أن هذه القوة العسكرية العراقية مهمتها الرئيسية ستكون حماية الحكومة العراقية القادمة، كيف تعلقون على هذه الرؤية؟
بإذن الله الحكومة العراقية القادمة لا تحتاج إلى حماية، فهذه عقلية نظام صدام حسين بأن حكومة الحكومة العراقية عدوا للشعب العراقي، فبإذن الله الحكومة القادمة لا تحتاج لحماية من أي طرف داخلي، ولكن مجرد يكون مسؤولية هذه الحكومة حماية البلاد من الأعداء الخارجيين، وأن نحن الحكومة نكون من الشعب وتستمد شرعيتها ودعمها وقوتها من الشعب بإذن الله.
يعني هل هي قوة لحفظ السلام؟
طبعا لملء الفراغ ربما بعد انهيار نظام صدام حسين ستكون فترة قليلة لفراغ في الإدارة في السلطة، ولكن هذه ستكون فترة قصيرة جدا، ولكن يجب أن يكون واضح بأن هذا مع التعاون مع التنسيق مع العمل مع القوات المسلحة الباسلة العراقية، لأن نحن نعتبرهم هذول أخواننا وأولادنا ونحن منهم وهم من عندنا، وأن هذه القوة أيضا جميعهم كانوا في القوات المسلحة العراقية سابقا ولكن اضطروا للخروج من العراق أو خروج من قبضة النظام لكي ينقذون أخوانهم الموجودين في القوات المسلحة في الوقت الحاضر.
الشريف علي بن الحسين راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وفي السياق ذاته أكد العميد توفيق الياسري الناطق باسم المجلس العسكري العراقي أن حملة التطوع التي أعلن المجلس عن انطلاقها قبل بضعة أسابيع لا علاقة لها بالعرض الذي قدمه البنتاغون، كما أنها لا تهدف إلى تشكيل جيش لمحاربة الجيش العراقي.
حملة التطوع هي أقرب ما تكون إلى حملة الانتساب للمجلس العسكري منه إلى التطوع، هذه نقطة، واللي يرجع إلى شبكة الانترنت وإلى موقع يلاحظ أنه هو مراكز للانتساب إلى المجلس العسكري، وفعلا كانت هنالك استجابات كبيرة جدا، وعدد المتطوعين من الضباط الآن أصبح من المئات إضافة إلى أعداد كبيرة من المنتسبين الآخرين من مختلف الصنوف. أما ما يتعلق بمسألة إعداد جيش قوامه 10,000 فهذا اعتقد اكو سوء فهم. اولا ليس هنالك خطه لاعداد جيش لمقاتله الجيش العراقي، الجيش العراقي هو جيشنا والضباط هم اخواننا والمراتب ونواب الضباط وضباط صف هم اصدقاء عزيزين علينا واصدقائنا واخواننا ايضا، وبالتالي هدف المجلس العسكري وهدف الجهد العسكري المعارض بشكل عام هو إدامة الاتصال والتماس مع الإخوة في القوات المسلحة العراقية من أجل وضعهم بالصورة وبالتالي الإعداد لمرحلة ميدانية متقدمة مشتركا. أما ما يتعلق بمسألة فتح أبواب التطوع للعسكريين واللي حدد الرقم ب10,000، بالمناسبة هذا الموضوع يخص مكتب التعبئة والتنسيق للمؤتمر الوطني العراقي،
إذا لا علاقة لكم بهذا الموضوع.
يعني العلاقة بقدر ما باعتبارنا يعني أحد العناوين العسكرية للمعارضة العراقية واللي من مبادئ عملنا وضع هذا الجهد في خدمة المعارضة العراقية، فنحن على اتصال مستمر وبتعاون وتنسيق مع الإخوة في مكتب التعبئة والتنسيق، لأنه الهدف مشترك والنوايا حقيقية ومشتركة، وبالتالي التنفيذ سوف يكون مشترك. يعني كل هذه الآليات بالتالي سوف تلتقي في دائرة واحدة هي دائرة التخطيط والتنفيذ الميداني المشترك.
طيب هل سيتلقى المنتسبون إلى المجلس العسكري العراقي تدريبا في الولايات المتحدة؟
نحن نفكر في فتح دورات للمعلمين لمختلف الصنوف لإعادة تأهيلهم، وبالتالي بالإمكان المناورة بالإخوة اللي راح يدخلون هذه الدورات الاختصاصية المكثفة القصيرة لفتح دورات موسعة في مناطق مختلفة وحسب مقتضيات الواقع اللي يستدعي مثل هذه الدورات. لم نخطط لحد الآن مكان الدورات بالضبط، هذه راح تفرضها المستجدات القادمة، راح تفرضها بعض المعطيات اللي تعكس واقع الاستجابة من قبل الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع اللي تبدي استعداد لتقديم تسهيلات لنا في هذا الغرض.
طيب، في بيان لكم يوم أمس قلتم إن الأسابيع التسعة الأخيرة شهدت نشاطا سريا للمجلس العسكري العراقي داخل العراق، هل لك أن تعطينا فكرة عن هذا النشاط الذي تم؟
بالتأكيد لا يمكن أن أدخل بالتفاصيل، لكن من حيث الإطار العام وضمن المسموح به للحديث في هذا الاتجاه، المجلس منذ انبثاقه في 14/7 من العام الجاري وهو مستمر في تنفيذ توصياته وميثاقه وآلية عمله وهيكلته وهيئاته اللي أعلن عنها وخطاب السياسي المركزي الموجه ورسائل الصوتية واتصالاته مع الداخل، وقطعنا شوط كبير حقيقة في الاتصال ليس بسبب حماسنا لهذا الموضوع، ولكن كرد فعل على مدى الاستجابة الرائعة لمعظم الإخوة من داخل القوات المسلحة من مستويات مختلفة من رتب كبيرة، قسم كبير منهم من القادة والآمرين اتصلوا عبر وسائط مختلفة وأبلغونا دعمهم وإسنادهم للمجلس العسكري ومعتبرين نفسهم جزء من هذا المجلس، وبالتالي هم جائسين للتعاون والتعامل المباشر مع المجلس، واستمرت اللقاءات، ونحن حقيقة الآن في دور تقييم كل هذه المعطيات، وهنالك الآن تجري اعتبارا من هذا اليوم اجتماعات متفرقة لأعضاء المجلس العسكري ولهيئات التخصصية وبعض أعضاء المجلس التنفيذي للمجلس العسكري في أماكن مختلفة، أولا من ناحية الأمنية لأنه من الصعوبة بمكان أن نجمع كل قيادة المجلس العسكري في مكان واحد، والجانب الآخر لسهولة تنقل بعض الإخوة من داخل المجلس للالتقاء بالمجموعات الأخرى. نتوقع أن تنتهي هذه الاجتماعات وهذه النقاشات خلال فترة أسبوع، نطمح إلى عقد مؤتمر صحفي في نهاية الأسبوع القادم أو في منتصفه لطرح وجهات نظر المجلس العسكري ومواقفه من المستجدات الحالية وتطور الأمور و الموقف من مسيرة المعارضة العراقية عموما، مسيرة الجهد العسكري المعارض، الموقف من واقع حال القوات المسلحة العراقية وردود أفعال النظام الآن على صعيد المؤسسة العسكرية، الدور المطلوب، سوف يتم طرح كل هذه المسائل خلال المؤتمر الصحفي إن شاء الله.
العميد توفيق الياسري الناطق باسم المجلس العسكري العراقي، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها المسائية على الموجات التالية:
من 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، وواحد وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 13755 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن 7 حتى 8 على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن 8 حتى 9 على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9825 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، وتسعة عشر مترا بذبذبة مقدارها 15170 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17740 كيلو هرتز. ومن 9 حتى 10 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9575 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هرتز. ومن 10 حتى 11 ليلا على موجات قصيرة طولها 31 مترا بذبذبة مقدارها 9705 كيلو هرتز، وخمسة وعشرون مترا بذبذبة مقدارها 11805 كيلو هرتز، وستة عشر مترا بذبذبة مقدارها 17610 كيلو هرتز. هذا ويعاد بث الساعة الأولى من برامجنا المسائية بين 12 حتى 1 بعد منتصف الليل حسب توقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز. أما برامجنا الليلية الموجهة إلى أوروبا الغربية فتبث بين 8 والعاشرة حسب توقيت غرينتش على موجتين قصيرتين طولهما 41 مترا بذبذبة مقدارها 7155 كيلو هرتز، و 31 مترا بذبذبة مقدارها 9615 كيلو هرتز.
مستمعين الكرام، مجلة جينز الأسبوعية للشؤون الدفاعية نشرت تقريرا بشأن المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة من أجل استخدام القواعد العسكرية في أوروبا في حال شن هجوم عسكري على العراق، ولا أصادق عدة أرضا للتقرير نتابعه معكم الآن.
مع استمرار الأمم المتحدة في مساعيها الدبلوماسية لحل المشكلة العراقية، جددت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عزمها على استخدام الخيار العسكري لتحقيق هدفها المعلن، وهو تغيير النظام في بغداد. وما تزال المحادثات تجري مع عدد من الدول حول إمكانية استخدام قواعدها وحول أشكال الدعم العسكرية الأخرى التي يمكن لهذه الدول أن تقدمها. وكما أكدت مجلة جينز الأسبوعية للشؤون الدفاعية، فمن المحتمل أن تؤدي القواعد الموجودة في العديد من الدول الأوروبية دورا مهما على صعيد المرور السريع والتزود بالوقود، كما إن العديد من الدول التي تقع شرق البلقان وعكسا لما كان عليه الحال في حرب الخليج الأولى أصبح يميل الآن إلى جانب الولايات المتحدة. فخلال الأشهر القليلة الماضية أكدت حكومة رومانيا دعمها الولايات المتحدة في عملياتها العسكرية في العراق. وقال وزير الدفاع الروماني جورجي مايور في 21 من شهر آب إن رومانيا مستعدة للتفكير في مشاركتها في عمل عسكري محتمل يتم في إطار الحملة على الإرهاب. وكانت رومانيا قد عرضت استخدام قواعدها الجوية العسكرية على حلف شمالي الأطلسي وعلى حكومة الرئيس بوش لدعم عمليات عسكرية محتملة ضد العراق، وقد توافق على استخدام مجالها الجوي أيضا. ويذكر أن قاعدة في تيستي في رومانيا كانت العام الماضي أول قاعدة عسكرية رومانية جوية تلبي شروط منظمة الطيران المدني الدولية. ومع ذلك تقول المصادر الرومانية إن البلد يفتقد إلى البنى الارتكازية الأساسية التي تسمح للطائرات الأمريكية بشن هجمات من أراضيها، وبالتالي فقد يقتصر استخدام القواعد الرومانية على تزويد الطائرات بالوقود ونقل القوات. ومن بين الدول الأخرى التي تسعى إلى الانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي بلغاريا التي كانت أكثر حذرا في التعامل مع الولايات المتحدة. وقد أجرت الحكومة الأمريكية محادثات في صوفيا حول شروط استخدام القواعد البلغارية، ولكن لم تجري محادثات خاصة عن الدعم اللوجستي الذي يمكن أن تقدمه بلغاريا لعمليات عسكرية في العراق. وكانت قاعدة سارافوفو البلغارية على البحر الأسود قد استخدمت في المرحلة الأولى من حملة أفغانستان لتزويد الطائرات بالوقود. وقال الدبلوماسيون الأمريكيون في العاصمة البلغارية إن من المبكر الآن إجراء محادثات خاصة مع التطورات الأخيرة في الأمم المتحدة. ويذكر هنا أنه ووفقا للقانون البلغاري يحتاج استخدام القواعد العسكرية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين وإلى مصادقة البرلمان أو الحكومة عليها. أما تركيا حليف حلف شمالي الأطلسي فمن المحتمل أن يطلب منها تقديم مساعدة مباشرة في عملية عسكرية ضد العراق، إلا أن المصادر الدبلوماسية التركية تصر على أن الولايات المتحدة ورغم ما ورد من تكهنات في الصحافة لم تقدم طلبا فعليا إلى تركيا بهدف استخدام منشآتها العسكرية، إلا أن تركيا والولايات المتحدة كثفتا على أي حال من محادثاتهما عن نتائج عمل عسكري في العراق على تركيا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وفي هذه الأثناء أخبرت مصادر عسكرية جيدة الاطلاع مجلة جينز الدفاعية الأسبوعية بأن 5 قواعد عسكرية تركية قريبة من الحدود العراقية قد تفتح أبوابها أمام القوات الأمريكية، وهي قاعدة أنجرليك في أدنى التي تستخدمها القوات الأمريكية والبريطانية حاليا في تعزيز منطقة الحظر الجوي فوق شمال العراق، ثم قاعدة ديار بكر وقاعدة باتمان وهي الأقرب إلى الحدود العراقية والسورية معا وليس فيها وحدات، مما يجعلها مناسبة لتحشيد القوات الأمريكية، وأخيرا قاعدة مالاطيا إرهاك وقاعدة ميرزيفون. هذا ولا تستبعد المصادر العسكرية التركية موافقة أنقرة على السماح للقوات البرية الأمريكية باستخدام الأراضي التركية أيضا لشن هجوم على العراق. ومع ذلك تخشى تركيا من تصاعد التوتر بينها والعالم العربي. وتعتقد بعض المصادر أن مساحة تركيا الواسعة وكثرة موانئها على البحر الأبيض المتوسط تجعلان منها أكثر ملائمة من الكويت لتحشيد القوات الأمريكية ومعداتها، علما أن لتركيا قوات لا يعرف تعدادها في شمال العراق إضافة إلى كتيبة مدرعة من 38 دبابة ومهمتها مراقبة التطورات بين الأكراد في المنطقة. ومن الجدير بالذكر وكما ورد في مجلة جينز الدفاعية الأسبوعية أن الولايات المتحدة سبق وأن استخدمت قاعدة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي وأرسلت إليها قاصفات B-52 في إطار حملة أفغانستان. وتقع الجزيرة على مبعدة 5300 كيلومتر عن بغداد. ومن المعتقد أن وزارة الدفاع الأمريكية طلبت من بريطانيا السماح لقواتها الجوية بنشر قوة صغيرة من القاصفات الشبحية B-52 في القاعدة، وإذا ما تم نشر هذه الطائرات فيجب بناء ملاجئ لها لحساسيتها إزاء الحرارة والرطوبة.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
سيدتي سادتي، اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند ملف ساحة الدمار الشامل العراقية الذي نشرته الحكومة البريطانية وتأثيراته على مسار التعامل الدولي مع الأزمة العراقية، كما نتوقف عند مشاورات مكثفة بين بغداد والقاهرة وما افيد عن دور مصري محتمل في الضغط على دول عربية من اجل ثنيها عن تقديم تسهيلات لهجوم عسكري امريكي محتمل على العراق، كما نستضيف قياديا في احدى الجماعات العراقية المعارضة للتعليق على مشروع للفيدرالية تعتزم الاطراف الكردية الرئيسة طرحه على مؤتمر المعارضة العراقية المقبل. أعلنت الحكومة البريطانية في الملف الذي أعدته لإدانة العراق أن بغداد تواصل جهودها لامتلاك السلاح الذري وأن أسلحتها الكيماوية والبيولوجية تشكل تهديدا آنيا، وأكد الملف الذي يقع في أكثر من 50 صفحة أن النظام العراقي قادر على إنتاج السلاح الذري في غضون سنة أو سنتين، وتابع أن بغداد حاولت الحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا في حين لا يبرر أي برنامج نووي مدني ذلك. وجاء في النص أن نظام الرئيس العراقي حاول أن يتزود بطريقة غير شرعية تكنولوجيا ومواد يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة نووية، ورأى أن لدى صدام حسين كذلك مشاريع عسكرية لاستخدام ترسانته من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهو قادر على نشر قسم على الأقل من أسلحته هذه في غضون 45 دقيقة. وجاء في الملف أن بغداد احتفظت بعدد قد يصل إلى 20 من صواريخ الحسين التي انتجتها انطلاقا من صواريخ سكود سوفيتية الصنع، مشيرا إلى أن هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 650 كيلومترا قادرة على حمل رؤوس كيميائية أو بيولوجية، وأكد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في الملف أن الصورة التي رسمتها لجنة الاستخبارات المشتركة البريطانية ازدادت خطورة منذ بضعة أشهر، وأضاف أنه مقتنع تماما بأن صدام حسين سيفعل كل ما في وسعه وقد بدأ يفعل في الواقع لإخفاء هذه الأسلحة حتى لا يضطر إلى التخلي عنها. وفي واشنطن رحب الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بما ورد في الملف البريطاني قائلا: لقد أقام توني بلير الحجة على أن صدام حسين يمثل تهديدا للسلام، فقد خدع صدام المجتمع الدولي طوال 11 عاما الماضية وتجاهل قرارات مجلس الأمن واستمر في إنتاج الأسلحة الممنوعة. هذا وقد نقل تقرير لوكالة رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قوله أمس الأربعاء إن تغيير النظام في بغداد أفضل وسيلة لضمان نزع سلاح العراق. وفي تصريحات أبرزت الانقسام بين لندن وواشنطن بشأن قضية العراق، رفض باول استبعاد إمكانية أن تعمل بلاده على الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين من السلطة حتى وإن التزم بقرارات الأمم المتحدة بشأن التفتيش على الأسلحة. وقال باول في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: لا زالت الولايات المتحدة تعتقد أن أفضل وسيلة لنزع سلاح العراق من خلال تغيير النظام. وتتعارض تصريحات باول مع موقف رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزرائه، إذ التزموا التصريح بأن نزع سلاح العراق هو هدفهم الرئيس. وفي وقت لاحق رد العراق على تصريحات رئيس الحكومة البريطانية، وقال المستشار بديوان الرئاسة العراقية عامر السعدي في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء في بغداد إن بلاده ستسمح لمفتشي الأسلحة الدوليين بالدخول غير المشروط لأي موقع يريدون تفتيشه في العراق، بما فيها تلك التي أشار إليها بلير في الملف الذي عرضه أمام مجلس العموم البريطاني. وقال السعدي الذي يتولى ملف التفتيش في الحكومة العراقية إن الاتهامات البريطانية التي تقول إن العراق سيمتلك قنبلة نووية في غضون سنة أو سنتين لا معنى لها. لكن المحلل السياسي العراقي المعارض محمد عبد الجبار رأى أن النفي العراقي الرسمي لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن القيادة العراقية تعتبر برامج أسلحة الدمار الشامل ضمانا لبقائها واستمرارها في السلطة. وقال:
في الحقيقة نفي المسؤولين العراقيين لما جاء في هذا التقرير، هذا النفي هو الذي ليس له أساس من الصحة، لأنه نحن كمعارضة عراقية لم نفاجئ بمحتويات هذا التقرير. كنا نعرفه منذ زمن طويل أن النظام العراقي يواصل مساعيه من أجل إنتاج أسلحة الدمار الشامل وتخزينها وامتلاك كميات كبيرة منها، ثم استخدامها لم يكن ضد الدول المجاورة فعلى الأقل ضد أبناء الشعب العراقي سواء في الشمال أم في الجنوب أم في الوسط. لم نفاجئ بمضامين هذا التقرير، أننا على ثقة كاملة بأن النظام العراقي ضالع من قمة رأسه إلى أخمص قدمه في هذه المسألة، في هذا المشروع، مشروع أسلحة الدمار الشامل الذي أعتبره إحدى ورقات ضمان بقائه في السلطة. وكنا نقول وما زلنا نقول أن رفض النظام العراقي القاطع لاستئناف المفتشين الدوليين عملهم في العراق بدون شروط وبدون قيود، هذا الرفض مرده إلى خشية النظام العراقي من أن تنكشف المعلومات المتعلقة بمخزونه وبخططه فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل. التقرير فيما نتصور يتضمن معلومات صحيحة وهو دقيقة، وقد يكون ما خفي أعظم.
ورأى المعارض العراقي أن توقيت نشر الملف جاء في فترة حساسة وسوف يساعد على تعزيز ما وصفها بقضية دولية ضد العراق، خاصة وأن مجلس الأمن يوشك أن يناقش قرارا متشددا ضد العراق.
بالتأكيد جاء نشر هذا التقرير في هذه المرحلة الحساسة، جاء ليشكل حلقة أخرى في بناء القضية الدولية لصحة التعبير ضد نظام صدام حسين، وبالتالي تعزيز الموقف الدولي الرامي إلى تهيئة المسرح العالمي لتوجيه ضربة قاضية إلى نظام صدام في العراق. بتصوري سوف يشجع هذا التقرير ويسرع في عملية قيام الكونغرس بإصدار قرار متشدد يمنح الرئيس الأمريكي بوش صلاحيات واسعة وجديدة لاستخدام القوة ضد نظام بغداد، كما أنه سوف يشجع ويساعد على خلق أجواء مواتية لاصدار قرار مشابه وبتشدد من قبل مجلس الأمن الدولي. صدور هذين القرارين، قرار من مجلس الأمن الدولي وصدور قرار من الكونغرس، سوف يهيئ الأرضية القانونية والشرعية لقيام الولايات المتحدة بضربتها العسكرية المتوقعة ضد النظام في بغداد.
أما عن تأثير الملف على الرأي العام والتشريعي في بريطانيا فقد علق محمد عبد الجبار بقوله:
أعتقد التقرير سوف يؤثر تأثيرا كبيرا على النواب العماليين والمحافظين في مجلس العموم البريطاني، وإن كان لا زال هناك بعض النواب معارضين لتوجهات رئيس الوزراء، وخاصة يقال أن هناك حوالي 53 نائب عمالي ما زالوا على موقفهم الرافض هذا. لكن نحن تعودنا في مثال المثال حينما تتعلق المسألة بقضية استراتيجية أو قضية حيوية أو قضية عليا تتعلق بسياسة العليا لبريطانيا، في اللحظة الأخيرة يتحقق إجماع، إن صح التعبير، إجماع وطني بين مختلف الأطراف الفاعلة في المسرح السياسي البريطاني، وتقف هذه الأطراف جميعها وراء رئيس الوزراء فيما يخططه ويدعو إليه. أعتقد هذا التقرير والخطوات القادمة سوف تؤثر على تصعيد حماسة الجو الشعبي والجو البرلماني لصالح السياسة التي ينهجها رئيس الوزراء توني بلير.
التقى وزير خارجية العراق ناجي صبري الحديثي في القاهرة يوم الثلاثاء الرئيس المصري حسني مبارك الذي يبذل جهودا للحيلولة دون توجيه ضربة أمريكية ضد العراق الذي وجهت إليه اتهامات جديدة بالتسلح. وذكرت تقارير الأنباء أن استقبال مبارك لوزير الخارجية العراقي جاء في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها حاليا لمنع تفاقم الوضع بالنسبة للعراق والحيلولة دون تنفيذ التهديدات الأمريكية بضربه. مبارك تسلم خلال اللقاء رسالة من الرئيس العراقي صدام حسين تتعلق بالظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، وقد تزامنت الزيارة مع سعي واشنطن إلى استصدار قرار شديد اللهجة من مجلس الأمن ينص على اللجوء إلى القوة في حال عدم احترام العراق التزاماته. وكان الرئيس بوش شدد على ضرورة الحصول على قرار قوي من مجلس الأمن يحاسب الرئيس العراقي، وقال: ليس واردا التفاوض مع صدام حسين لمعرفة ما يجب عمله أو ما لا يجب عمله. ومن جهتها أكدت مستشارة الأمن القومي الأمريكي جونداليزا رايس لصحيفة فاينانشال تايمز أن بلادها ستحشد قوات كافية من أجل كسب الحرب ضد العراق على أن تتولى إعادة أعماره فيما بعد. وكان الحديثي صرح في القاهرة أنه لا يرى ضرورة في أن يصدر مجلس الأمن قرارا جديدا بالنسبة للعراق، واتهم الولايات المتحدة بشن حملة لتحقيق أهدافها العدوانية بحسب تعبيره. وترى مصر التي عرضت مرارا توجيه ضربة إلى العراق أنه ليس من الضروري إصدار قرار جديد من مجلس الأمن. وقال وزير خارجيتها أحمد ماهر إنه لا حاجة لاستصدار قرار جديد طالما أن بغداد وافقت على عودة مفتشي الأسلحة التابعين للمنظمة الدولية، ودعا إلى إرسال المفتشين بأسرع وقت لكي يرفعوا تقريرهم إلى مجلس الأمن. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب أفاد البرنامج نقلا عن مصادر مصرية بأن بغداد تعول كثيرا على دور مصري يضغط على دول عربية مرشحة في منح الولايات المتحدة تسهيلات في ضرب العراق، وقال:
نعم بالفعل بغداد تعلق على دور مصري للضغط على بعض الدول العربية التي من الممكن أن تنطلق منها العمليات العسكرية ضد العراق. ورأينا بالأمس زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى المملكة العربية السعودية، ولكن يبدو أيضا أن هذا سيكون مرهونا بالتزام بغداد بقرارات الأمم المتحدة، وهو ما أعلنه الزعيمان مبارك والأمير عبد الله أن ضرورة التزام بغداد بقرارات الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على مقدرات الشعب العراقي. ومن الممكن أن نرى الرئيس مبارك يمضي في لقاءات أو اتصالات مع عدة دول عربية لتحقيق بعض المطالب العراقية أو بحثها بالمعنى الأدق.
و وفي ظل الضغوط الأمريكية البريطانية على مجلس الأمن وأثرها على فعالية الموقف المصري في إنقاذ العراق من هجوم عسكري محتمل، قال رجب إن القاهرة تؤيد قرارات الشرعية الدولية وتطالب القيادة العراقية بقبول تفتيش غير مشروط، لكنها ترفض القيام بعمل عسكري ضد العراق. وقال:
الموقف المصري واضح تماما في هذا الشأن، وهو يتماشى بالكامل مع الإرادة الدولية. يعني وزير الخارجية المصري قال عقب استقبال الرئيس المصري حسني مبارك بالأمس لناجي صبري الحديثي وزير الخارجية العراقي، قال أن الرئيس مبارك أكد للوزير العراقي أنه من المهم أن يتعاون العراق مع المفتشين الدوليين، وهذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن بغداد من تجاوز المشكلة والأزمة الحالية. وأن الرئيس مبارك قال أيضا لوزير الخارجية العراقي حسبما أعلن ماهر: يجب أن يكون التصرف العراقي متمشيا مع الإرادة الدولية وعدم إعطاء الفرصة لأية ضرائع لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وهذا يعني بالتأكيد أنه في حال صدور قرار واضح ومحدد عن مجلس الأمن الدولي فإن القاهرة ستقف مع هذا القرار وتطالب العراق بالانصياع لإرادة المجتمع الدولي. من الجانب العراقي يبدو أن هناك تلميحات بإمكانية قبول هذا القرار الجديد، حين قال ناجي صبري قبل مغادرته القاهرة بالأمس أن العراق مستعد لكل ما يتيح للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة التحقق من بطلان الاتهامات الموجهة للعراق بأنه يوجد به أسلحة دمار شامل. لكن أيضا ناجي صبري عاد وقال أن إعلان العراق قبوله بالعودة إلى التعامل مع فرق التفتيش يعني ينفي وجود مبرر لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن. وقال ناجي صبري أيضا أن الإدارة الأمريكية وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا يرغبان في تعقيد الأمور وعدم تسهيل مهمة المفتشين. لكن ما يحدث الآن هو حديث عن ضرورة الانصياع الكامل حسب التعبير الذي استخدمه الرئيس المصري حسني مبارك قبل أسبوعين، ربما الانصياع الكامل لقرارات الشرائط الدولية. وهذه قرارات لا تتعلق فقط بالمفتشين، وإنما تتعلق بتطمين المجتمع الدولي وتطمين جيران العراق. وهذا التطمين لن يكون فقط بحل أزمة أسلحة الدمار الشامل، ولكن أيضا هناك أزمة الأسرى الكويتيين التي تضع عائقا كبيرا في الأوساط العربية أمام حل المشكلة العراقية بكاملها. أيضا يعني رغم هذا الاتساق المصري الكامل مع الإرادة الدولية، فإن الموقف المصري باتجاه توجيه ضربة عسكرية إلى العراق واضح أيضا في رفض توجيه هذه الضربة ودعم القرارات العربية التي اتخذت في جماعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعدم تقديم أي مساعدات أو تسهيلات من جانب الدول العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتخاذها قرار بتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق.
أعلن أكبر حزبين كرديين متنافسين يسيطران على شمال العراق الثلاثاء إعداد مشروع دستور يؤدي إلى إقامة نظام فيدرالي في العراق. وأوضح الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني انتهاء لجنة مشتركة من قيادتي الحزبين من إعداد مشروع دستور للعراق يحوله إلى دولة ذات نظام فيدرالي بحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس. وبموجب المشروع فإن العراق سيتألف من إقليمين، أولهما عربي والآخر كردي، مع الإقرار بكافة حقوق باقي القوميات والأقليات والطوائف التي تعيش في العراق. وأضاف الحزبان أن اللجنة عقدت اجتماعين في 18 و23 من أيلول الجاري، تم خلالهما مراجعة وتنقيح مسودة مشروع سابق كان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد وضعه مطلع العام الحالي تمهيدا لتقديمه وإعلانه باسم الحزبين. ووضع الحزبان أيضا اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور المحلي لمنطقة كردستان بشمال العراق التي ستصبح إقليما في العراق الذي سيصبح اسمه الجمهورية الاتحادية العراقية. وأوضحت المصادر نفسها أن المشروعين سيطرحان في المؤتمر المقبل للمعارضة العراقية المقرر في شهر تشرين الأول، على أن يطرحا قبل ذلك في البرلمان الموحد. وكان طالباني وبارزاني وقعا في 8 أيلول اتفاقا وصف بأنه تاريخي لتسوية خلافاتهما، وخصوصا عبر إعادة تفعيل البرلمان الموحد. البرنامج اتصل بالدكتور حامد البياتي القيادي البارز في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وسأله أولا عن موقف جماعته من مشروع الفيدرالية الذي يتحدث عنه الفصيلان الكرديان، فقال:
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة نحن لم نطلع على المشروع الذي وضعه الإخوة الكراد في الحزبين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول الفيدرالية، ولكن نعلم أن الإخوة الأكراد يرغبون في حكم فيدرالي، يعني أن يتكون العراق من فيدراليتين، فيدرالية عربية وفيدرالية كردية. وأما موقف المجلس الأعلى فهو ما اتفقت عليه قوى المعارضة في مؤتمر صلاح الدين في كردستان عام 92، حيث اتفقت قوى المعارضة على احترام إرادة الشعب الكردي في اختيار الفيدرالية كنوع من العلاقة مع بقية أبناء العراق من خلال اقرار هذا المبدأ في البرلمان الكردي المنتخب، على ان يصوت على الفيدرالية من خلال انتخاب عراقي من خلال برلمان عراقي منتخب بعد سقوط نظام صدام. كما ان الاخوة الكرد اقروا الفيدرالية من خلال برلمان انتخبوه بانفسهم، فان الشعب العراقي من حقه ان يصوت على هذا الموضوع من خلال برلمان ينتخب بشكل حر في المستقبل. وهذا المشروع إذا اطلعنا عليه يمكن أن نناقش الإخوة بشكل عام. هناك بعض المفكرين الإسلاميين يرون أن نظام الفيدرالية هو مشابه لنظام الولايات في الدولة الإسلامية، حيث كان الخليفة يشكل الحكم المركزي، وأما الولاة فكان لهم بعض الصلاحيات مثل الإدارة والقضاء والشرطة. وهناك تجارب لحكومات الفيدرالية في العصر الحديث، مثلا في الدول العربية لدينا الإمارات العربية المتحدة، هناك حكم فيدرالي والفيدرالية جمعت هذه الإمارات بدل أن تفرقها، والبعض يتخوف أن الفيدرالية قد تسبب إلى تقسيم العراق، ولكن نرى أنظمة ودول فيدرالية كثيرة. ومن الأمثلة الأوروبية الجديرة بالاهتمام هو إسبانيا التي خرجت من حكم الدكتاتور الجنرال فرانكو إلى الحكم الفيدرالي الجمهوري، ولهذا نرى أن هناك فيدراليات كثيرة. وطبعا هناك وجهة نظر حول الفيدرالية أن تكون فيدرالية قومية إثنية، يعني قائمة على الطائفة أو على القومية، مثلا الفيدرالية للأكراد والفيدرالية للعرب أو الفيدرالية للتركمان. ولكن هناك وجهة نظر أخرى حول الفيدرالية الإدارية، أن تكون هناك فيدرالية في مناطق معينة كأن تكون كردستان فيدرالية. وأما إذا عدنا إلى نظام الولايات فمن المعروف تاريخيا أن العراق كان 3 ولايات في زمن الدولة العثمانية، حيث كانت الموصل وبغداد والبصرة 3 ولايات تابعة للدولة العثمانية، كما أن الكوفة كانت تاريخيا ولاية تابعة للدولة الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين. إذا أردنا مناقشة هذا الموضوع فكما قلت، فالرأي المتفق عليه بين قوى المعارضة هو احترام رأي الإخوة الأكراد في اختيار هذا النوع من الحكم، ولكن ينبغي أن يناقش ويقر من قبل برلمان عراقي منتخب في المستقبل بعد سقوط نظام صدام.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، نعود ونلتقي معكم في مثل هذا اليوم من الأسبوع المقبل، وهذه تحية من محمد إبراهيم.
إذاعة العراق الحر، استمعتم إلى حدث وتعليق.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا بإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
أعزائنا، فريدة تشارك في منهاج يوم الخميس عبر أغنية من زمان وانت شاغلني عليك.
شوقة خدنا